بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النهي عن الخذف. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقع العين ويكسر السن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في باب النهي عن الخذف لإخلاله بالأدب، الأدب الشرعي. ومن إخلال الخذف بالأدب الشرعي أنه ينكأ العدو، أنه يفقع العين ويكسر السن، فيه ضرر، ولضرره نهى الشرع عنه، وما نهى عنه الشرع فهو من الأمور التي ليست هي من الأدب، فلا ينهى الشرع عن شيء فيه أدب صحيح شرعي، وإنما ينهى عما اختل فيه الأدب. قال النووي رحمه الله في شرحه: الخذف رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوها يجعلها بين أصبعيه السبابة أو الإبهام السبابة، بين أصبعيه السبابتين على هذا الطريقة، أو بين الإبهام والسبابة، يعني على هذا الطريقة مثلا إبهام والسبابة، الإبهام هذا السبابة وهذا الإبهام، ينكأ بفتح الياء يعني لا يضر عدوا، لا ينكأ العدو ولا يضر ولا تعلم فيه فائدة ولا هو من الأدب، ولا يصاد به الصيد لأنه شيء يسير، خذف لا يقتل الصيد، فلما كان لا فائدة فيه لا من حيث الاصطياد ولا من حيث الإضرار بالعدو بل هو مضر، فإنه يكسر السن ويفقع العين، نهى الشرع عنه واعتبر ذلك من سوء الأدب، الخذف من سوء الأدب. ولهذا تجد الأولاد الذين يستعملون المخاذيف هذا رقص رأسه مشجوج، وهذا سنه مكسور، وهذا عينه مفقوع، وكثير من الجروحات بهم، خاصة إذا كان يتخاذفون، هذا يخذف هذا يخذف، وبنحو هذا المخاذيف يتخذونها من البلاستيك المطاط، وهذا أشد مما يخذف به بين أصبعين بين السبابتين، فإن القوة فيه أشد، فمثل هذا يزجر عنه الأولاد لاعتراضه للأدب، مخالفته للأدب ولضرره. قال في هذا الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا، وفيه أنه ما كان فيه مصلحة أو حاجة من قتال العدو أو تحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو جائز. وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه حين نهى قريبة عن الخذف استمر عليه، رجل من أقاربه نهى عن الخذف، قال له: إن رسول الله نهى عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، لحديث استمر ذلك على هذا فهجره. قال النووي رحمه: فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة. قد يقال إن هذا ما هو مبتدع، هذا يعني ابن أخيها أو قريبه هذا، لكن هذه مخالفة للسنة، فيه هجران منابذ السنة مع العلم بها ما هو مع جهلها، يعلمها ويتركها ويعارضها عمدا، وأنه يجوز هجرانه دائما: لا أكلمك أبدا، وفي لفظ: لا أكلمك كذا وكذا، وكمحمول أبدا على مدة حتى يتوب. والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، أما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائم. وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره، مع نظائر له. انتهى كلام النووي على هذا الحديث. وهل يكون الهجر على شيء دون المحرم؟ إنما لا محرم، الخذف محرم لما فيه من الضرر وعدم الفائدة، لا ضرر ولا ضرار. وفي المسائل جامع المسائل المجموعة السابعة 306 قال: وثبت عنه في الصحيح أنه نهى عن الخذف وقال أنه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدوا ولكن يفقع العين اكثر السن، دل ذلك على أن ما كان من الرمي لا يقصد به الصيد ولا ينكع به عدو، فهو ينهى عنه ورمي ينهى عنه. ولا يعرف أنه فتح مدينة برمي البندق ولا هزم به عدو، البندق الذي يقتل به الصيد فقط للصيد، ولا قام به دين، وإنما يقصد أصحابه التقدم بأمر لا منفعة في المسلمين لا في دينهم ولا دنياهم. وأيضا فرمي البندق تنفق فيه الأموال لا في مصلحة دين ولا دنيا، ويصدهم ذلك عما ينفعهم عنه في الدين والدنيا، ويوقع بينهم الشر ويجرهم إلى الاختلاء لفعل الفواحش وفساد الأولاد المسلمين. قل من يصحبهم من الأحداث إلا كان عند المسلمين معيبا ناقص الحرمة من جنس المجتمعين بقاعات العلاج، فإن سيرة الطائفتين مذمومة عند عامة المسلمين. مناسبة الباب للحديث ظاهرة، وأن الخذف بالبندق البندقة فيه شيء من الفوائد أنه قد يقتل الصيد فيبيحا، وإلا فشيخ الإسلام يقول ما يضر به العدو إنما الاصطياد، وإلا ما فتحت بلدة بالبندقة، يعني أرفع من الخذف شيء مما يصطاد به. وأما البندقة معروفة تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها، وقد تقدمت أشياء تتعلق بها في باب صيد المعراض. قال ابن فارس: خذفت الحصى رميتها بين أصبعيك، قيل في حصى الخذف أن يجعل الحصى بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى، السبابة والإبهام ولا السبابة والسبابة هكذا أحسن، أيوه، ثم يقف بالسبابة من اليمين. وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر إذا مات ولم يدرك حيا فيذكى، قتلته مات بسبب ذلك فهو وقيذ أو ما ذكي. وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه، على هذا في هذا الزمن كم ستهجر إلا من رحم الله، الذي يعرض عن السنة يهجر. ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث، فإنه يتعلق من هجر لحظ نفسه، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب ونحن فيه، لكن سيأتي تحت 6073. وفيه تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندقة، لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيد فلا معنى للرمي به، بل فيه تعريض الحيوان بالتلف لغير مالكه، وقد ورد النهي عن ذلك. نعم قد يدرك ذكاة ما رمي به البندقة فيحل أكله. النهي عن الخذف، وتقدم أنه أيضا بوب عليه البخاري عن الخذف والبندقة، وجعل البخاري البندقة من ضمن، وإن كان قد يحصل فيها مثلا صيد، باب الخذف بالخذف والبندقة، والبندقة تتخذ من طين، كأنه يرى أيضا البخاري يرى أن الخذف والبندقة كلاهما منهي عنه، لأنها أيضا في معنى الخذف، حتى أن صيدها لا يعني يكون إلا مقودة. الشرع يهدف إلى المصالح، تحقيق المصالح ودرع المفاسد، فما لا فائدة فيه ليس من مقاصد الشرع بيانه أو إحلاله، وما فيه ضرر واضح مقاصد الشرع نهيه عنه وتحريمه. وفيه كما سمعت عدم السكوت على الخطأ وإن كان يسيرا في حد الناظر، وفيه حسن التربية للقريب، وفيه ذكر الدليل لحال النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولهذا نظائر مثل زجر بن عمر لابنه لما عارض السنة، وزجر بن عباس لعروة، وهكذا زجر عمران بن حسين لبشير بن سعد، وما كانوا يرضون بمخالفة السنة أو بمعارضتها بدليل بكلام آخر. إلى هنا، بارك الله فيكم.